فتحدث السلام الآن وتعريفه، وقلنا أن ما ذكره الأصوليون من التعريف العام إنما كان الهدف والغرض والفائدة والثمرة لذكر ذلك أو لتلك التعاريف هو فقط بيان وشرح الاسم، يعني الواقع في جواب ما الشارع، أي بيان مفهوم الشيء لا بيان حقيقة الشيء، فإنه أي بيان حقيقة وكنه الشيء إنما يكون واقعا في جواب ما الحقيقية الذي يكون عادة دينا بالجنس والفصل أو إلى ما ذكرناه مفصلا. فالنتيجة لا يمكن البناء على تلك النقوط من أن هناك نقبا بعدم الاضطراد أو بعدم الانعكاس على هذه التعاريف. فالنتيجة أن كل ما ذكر من تعاريف لعلم العفو للعام لا يكون محلا للنقض ولا يكون محلا إلا للإبرام، ولا يشكل عليه بعدم الانعكاس أو عدم الاضطراد، لأن الغاية كما قلنا من هذه التعاريف هو فقط بيان المفهوم، فقط شرح الاسم. فالسائل يسأل: إذا كان الغاية هو بيان شرح الاسم، فمن المعروف أن الغرض يصبح الآن من تعريف الآن بالدرس يعني ما اليوم، الغرض من تعريف علم الأصول أو من تعريف العفو العام سيكون هو بيان ما للعام بمفهومه لأفراده ومصادره. يعني أنا عندما أريد أعرف العام شنو الغاية من تعريف العام، قطعا لا تكون غايتي من تعريف العام هو بيان حقيقة العام. ليش لا يكون؟ بل يكون غايتي وغرضي وهدفي من تعريف العام بيان ما للعام من مفهوم من اسم المن لأفراده، أي أنه يراد بيان أن هذه أفراد العام لا بيان حقيقة العام. ليش؟ ليش غرضي من التعريف؟ قد واحد يسأل يقول أنت الآن تجي تصير تعرف العام، شنو غرضك من تعريف العام؟ مو لابد أن يكون لكل شيء غرض؟ مثل الآن تجي للدرس أكو غرض لدرس اللي هي مجيئك، لابد أن يكون بنظر العقلاء أن لكل شيء غرض، وإلا يكون ذلك العمل شنو؟ سفهي. يعني العمل السفهي ما يقابل العمل شنو؟ العقلائي. فعندما نسأل ما هو الغرض من تعريف العام، نقول غرضنا من تعريف العام هو بيان وتوضيح ما للعام من مفهوم ليكون جامعا لأفراده، جامعا لأفراد العام. قال لأفراد العام ما قال لحقيقة العام. ليش؟ لأن ما يكون محطا للأحكام هو منه ما يكون محطا ومحلا للأحكام، أحكام الشرعية، إنما تكون بحقيقة الشيء أو بفرده الموجود بفرده، لأن ما له من تعلق أحكام إنما يكون فرد العام لا حقيقة العام. فلذلك لا نحتاج ببيان حقيقة العام، لأن حقيقة العام ليست محل للأحكام. الحكم وين يتعلق؟ يتعلق بفرده، طبعا أقصد بفرده أي بعنوان فرده، حتى لا يشكل علينا أن الأحكام تتعلق بمن؟ أحسنتم، بالعناوين أو بالمعنونات، بالأفراد أو بمن؟ بالطبيعة. لا، أقصد بالأفراد أي بالأفراد أي بطبيعة الأفراد لا بالمفهوم وبحقيقة الشيء. فالنتيجة أننا لا نحتاج إلى تعريف حقيقة العام لأنه ليس محل الأحكام. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أقسام العام، نذكرها تفصيلا إن شاء الله تعالى. فالظاهر أن الغرض والفائدة والثمرة المترتبة على تعريف العام هل تتأن المطلب في صدد بيان جواب عن سؤال. ما هو السؤال؟ ما هو الغرض والثمرة والفائدة المترتبة على تعريف العام؟ ليش نعرف العام؟ أنت الآن عرفت العام، ليش عرفت العام؟ ما هو سبب تعريف العام؟ المصنف في هذا المطلب يريد أن يجيب عن هذا السؤال، إن الغرض من تعريف العام ما هو؟ الغرض من تعريف العام هو بيان مال العام بمفهوم ليكون جامعا لأفراده. قال فالظاهر أن الغرض والفائدة والثمرة المترتبة من تعريفه أي المترتبة من تعريف العام بتلك التعاريف المذكورة ما هو الثمرة ما هو الغرض؟ قال إنما هو أي الغرض بيان وتوضيح ما يكون العام بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة يعني جامعا لأفراده قطعا ما لا شبهة فيه يعني قطعا يعني العام يكون تعريفه الغرض لبيان أن العام جامع لأفراده قطعا يخرج المشكوك فقط قطعا. قال جامعا بين ما لا شبهة ولا ريب ولا إشكال أي قطعا في أنها أي في أن هذه الأفراد أفراد العام. إذن الغاية قال أفراد خلي خط تحت كلمة أفراد. إذن الغاية هو بيان ما يكون العام بمفهومه جامعا لأفراده جامعا لأفراد العام لا بيان حقيقة العام لأنه ليس غرض هذه التعاريف هو بيان حقيقة العام. ليش ليس غرض هذه التعاريف بيان حقيقة العام؟ لأن ما يكون محل الأحكام من هو حقيقة العام لو فرد العام فإذا أنا أعرف في سبيل بيان ما يكون محل الأحكام والمفروض أن ما يكون محل الأحكام من فرد العام. إذا بيان وتوضيح ما يكون فردا للعام قطعا في أنها أفراد العام ليشار به أي بهذا المفهوم بهذا التعريف بهذا الاسم ليشار به أي بهذا المفهوم وهو العام إليه. هذا راجع إلى الموصول في قوله ما لا شبهة في مقام إثبات ما له أي مال العام من الأحكام ومن الملاحظ نص السطر هاتي بس وراء ومن الملاحظ أن أحكام العام لا تتعلق بنفس حقيقة وكون العام ونفس مفهوم العام بل أن الأحكام إنما تتعلق بمصداق وفرض العام. فالنتيجة أن هذه التعاريف هي فقط خلي خط تحت كلمة فقط هي فقط لبيان مفهوم جامع للعام فقط لبيان مفهوم جامع للعام. نكمل عبارة المصنف لا هاي شنو لا يعني لا أن الغرض من هذه التعاريف لا يعني لا أن الغرض من هذه التعاريف بيان ما هو حقيقته يعني ما هو حقيقة العام ما يعنينا شنو شو تكون حقيقة العام لأن أنا أجعرف على شيء لا يكون محلا للأحكام إنما غايتي من التعريف هو توضيح وبيان ومعرفة أي شيء معرفة الذي يكون محل الأحكام أو الذي لا يكون محل الأحكام الذي يكون محل الأحكام والمفروض أن ما يكون محل الأحكام هو أفراد ومصاريف العام لا حقيقة العام. والذي يبين أفراد العام من هو التعريف الاسمي أما ما يبين حقيقة العام هو من مولانا التعريف الحقيقي لا بيان ما هو حقيقته وماهيته أي بالحد والرأس لعدم هذا تعليل لعدم كون الغرض من هذه التعاريف هو التعاريف الحقيقية تعليل لعدم كون المراد من هذه التعاريف التعاريف حقيقية. قال لعدم تعلق غرض به، به بمن؟ أي بحقيقة العام، لأن الغرض تعلق بمصدر وفرد العام. فإذا لم يتعلق به، به أي بحقيقة العام، إذا لم يتعلق بالعام بحقيقته غرض فلا داعي لأن أأتي وعرفه، ولا يترتب على ذلك التعريف شنو؟ أي غرض وثمر وفائدة. إنما أريد أن أعرف وأبين وأوضح ما هو، ما يكون محلا ومحطا للآثار، أي ترتب الأحكام عليه، والمفروض هو الفار. لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ومعلومية ومقطوعية ما هو المحل، محل الكلام، لأن محل الكلام أن الأحكام لا تتعلق بمن ولا من بحقائق الأشياء، بل بأفرادها بما هي طبايا على تفصيل بينا. ما هو الكلام؟ بحسب الأحكام من، هاي من بياني، من هاي بيان لأفراد العام التي تكون محلا للأحكام، هاي من بيانية لبيان أفراد العام التي تكون محلا للأحكام. من أفراده أي أفراد العام ومصادقه، هذا عطف تفسير أفراد العام مصادق العام. حيث، هذا حيث تعليل لعدم تعلق الأحكام بحقيقة العام. لماذا لا تتعلق الأحكام بحقيقة العام؟ لماذا؟ لأن الأحكام لا تتعلق بمن؟ بحقيقة الشيء. حيث لا يكون بمفهومه العام، طبعا هذا ظهر أكو نوع من الاشتباه أما من النساخ أو من المؤلف، هي الأصح أن يقول حيث لا يكون العام بمفهومه، مو بمفهومه العام، فكلمة العام حقها أن تقدم على كلمة بمفهومه حتى تستقيم العبارة. حيث لا يكون العام بمفهومه محلا بمفهومه أي بحقيقته، بمفهومه أي بحقيقته وكنهه محلا لحكم من الأحكام، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى التعاريف أو تعريف العام. وصلنا إلى الأمر الآخر، بينا ما المراد من التعريف. سيأتي أنه يعرف العام هو كل ما يصلح شنو أن ينطبق عليه العام، على ما شئت تفصيله، ما يصح أن ينطبق عليه العام. جيم، هل أن للعام أقساما؟ وما هو الضابط في تقسيم العام؟ يعني هذا محور درسنا اللي راح يأتي، راح يأتي بثلاثة أمور. الأمر الأول، هل للعام أقسام أو لا؟ اثنين متفرع على السؤال الأول، على فرض أن للعام أقسام، فما هو الضابط والمائز لتقسيم العام إلى هذه الأقسام؟ شايف يعني الأقسام ثلاثة، ما هو الضابط؟ ليش تارة العام يكون كذا وتارة يكون كذا؟ سيأتي استغراقي مجموعي بدل. ما هو الضابط لهذا التقسيم؟ ليش ينقسم هذا التقسيم؟ بلحاظ أي شيء التفت لي عندما أريد أن أقسم العام، استغراقي مجموعي بدل، شنو الضابط في ذلك التقسيم؟ وما هو الذي دفعنا إلى تقسيمه إلى هذه التقسيمات؟ شيء الضابط في ذلك إطلاق أن هناك مفردات، اللي هي طبعا الأعداد كالعشرة أو التسعة أو الثمانية، هذه العشرة هل ينطبق عليها عنوان العام أو لا ولماذا؟ إذن محور الدرس الآن يدور على جواب هذه الأسئلة الثلاثة. أما جواب السؤال الأول فنعم، إن العام ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول يسمى بالعموم الاستغراقي أو ما يسمى بالعموم الإفرادي. القسم الثاني هو العموم المجموعي. القسم الثالث هو العموم البدلي. أما الأول فهما إذا تعلق الحكم بجميع أفراده، وقلنا الحكم ما يتعلق قبل قليل من القرآن، جيد، بجميع أفراده على نحو الاستقلال، بحيث نرى أن الحكم متعدد، وإن كان في مقام الإنشاء واحد، الحكم في مقام الإنشاء شنو؟ أكرم كل عالم، لكن في مقام الجعل، في مقام الثبوت ينحل هذا الحكم الواحد في مقام الإنشاء، في مقام الثبوت ينحل إلمن إلى وجوبات متعددة. فقولي أكرم كل عالم في قوتي، أكرم زيد العالم، أكرم بكر العالم، طبعا إذا كانوا علماء، أكرم زيد العالم، أكرم بكر العالم، أكرم سعد العالم، وهكذا. فهو وإن كان في مقام الإنشاء كان الحكم واحدا، إلا أنه في الحقيقة متعددا. وماذا يترتب على ذلك؟ يترتب إذا كانت الوجوبات والأوامر متعددة أن يكون لكل فرد حكم خاص له، امتثاله وعصيانه، امتثاله بإسيانه وعصيانه بمن مولانه بتركه. هذا هو إذن الوجوب متعدد والحكم متعدد في الحقيقة، التعدد في مقام الإنشاء أو في مقام الجعل والثبوت، جيد، ولا في مقام الإنشاء الحكم أكرم كل عالم حكم واحد، فالتعدد في مقام الجعل وفي مقام الجعل ومقام الثبوت لا في مقام الإنشاء. أما القسم الثاني وهو العموم المجموعي، طبعا أكو قد جهة اشتراك بين العموم المجموعي والعموم البدلي، أن الحكم واحد، الحكم واحد، غاية ما في الأمر أن الحكم اللي هو أكرم جميع العلماء، آمن بجميع الأنبياء. طبعا الميزة من العموم المجموع كما درستموه أن له امتثال واحد وعصيان واحد، وأن كل فرد من أفراد الموضوع، يعني العالم الأول العالم الثاني في قوله أكرم جميع العلماء، أن لكل فرد له لحاف. ما هو هذا اللحاف؟ لقار الدرس لحاف أن يكون جزء من الموضوع، يعني بالحقيقة أن لو افترضنا أنه لو قال أكرم جميع العلماء وكان في الخارج 700 عالم، أكرم جميع العلماء أو آمن بجميع الأنبياء، ونحن نعرف أن الأنبياء جاءت 124,000، فلو آمن بجميع الأنبياء باستثناء واحد بالحقيقة لم يمتثل. ليش لم يمتثل؟ لأن لم يتحقق متعلق الحكم، لأن ضمن بالحقيقة يكون كل نبي عليه أفضل الصلاة والسلام أو كل عالم في المثال يكون شنو مولانا جزء من الموضوع. ومن المعلوم أن الموضوع ينتفي ولو شنو انتفاء جزء منه، لأن الكل عدم، عند عدم شنو مولانا؟ عند عدم جزئه. والمركب عبارة بالمسامحية بس من باب التقريب، المركب ينتفي بما انتفاء جزئه، فكأنه لم ينتفي. لو أكرم 99 عالم ولم يكرم العالم 100 لا يكون ممتثلا. ليش؟ لأن الحكم بارسم، لأن الحكم تعلق بالمجموع من حيث المجموع، لذلك ليش الحكم شو يكون؟ واحد. بينما بخلاف العموم الإفرادي الاستغراقي فإن الوجوب متعدد ويقتضي أن يكون لكل فرد امتثال وعصيان. القسم الثالث أن يكون على نحو البدل. أولا الحكم شنو يكون به؟ أكرم عالما، هذا مثال، أو أكرم أي عالم، هو الحكم تعلق بالمجموع، بمجموع العلماء، لكن بما أن الأمر هنا تعلق بنا بالطبيعة فإتيان أي فرد، إتيان أي فرد من أفراد هذه الطبيعة، كما تعرفون أن الحكم لو تعلق بصرف الوجود حسب المثال، ف فصرف الوجود يتحقق بمن؟ بإثنان فرد من أفراده. فلو أتى بفرد واحد يكون ممتثلا ويسقط الأمر، ولو لم يأتي بأي فرد يكون شنو؟ عاصيا. هذا هو التقسيم. السؤال الثاني، ما هو المناط في هذا التقسيم؟ ليش قسمنا بهذا التقسيم؟ السائل يسأل، وأنا ما موجود في أصول المبطل حتى في ذهنك معلومات سابقة، ليش قسمنا هذا التقسيم؟ تقسيم استغراقي مجموعي بدلي، هذا التقسيم بلي حاضنا. أحسنتم، إنما نشأ ذلك التقسيم، منشأ ذلك التقسيم بلحاظ تعلق الحكم. فإذا تعلق الحكم بكل فرد على حده كان شنو؟ غير، كان إفراديا استغراقيا. وإذا تعلق الحكم، إذا الإشكال مو بنفس العام بما هو عام، الإشكال بكيفية تعلق الحكم بمن؟ بأفراد العام. نحن قلنا الحكم بمن يتعلق؟ بأفراد العام. فإذا كان تعلق الحكم بالعام أي بأفراد العام بلحاظ أن يكون كل فرد شنو؟ وجوب أو أمر أو نهي، حينئذ يكون ذلك العموم عموما إفرادي. وإذا كان تعلق الحكم بالأفراد لكن مو على حدة وعلى نحو الاستقلال، تعلق بالأفراد أي بمجموع الأفراد بما هو مجموع، راح يكون ذلك العموم شنو؟ مجموع. وإذا تعلق الحكم بالأفراد بمجموع الأفراد على نحو البدل كان ذلك العموم عموما إفرادية. العفو بدلية، العفو، كان ذلك العموم بدلية. إذن المناط والضابط لذلك الانقسام وذلك التقسيم وذلك المائز وذلك التفريق بين أقسام العام هو في كيفية تعلق الحكم، وإلا لولا ذلك المائز لما كانت لنا شنو؟ أقسام ثلاثة. إذن الذي أدى وسبب وآل إلى ذلك الانقسام، انقسام العام، وإلا العام لا يختلف بالمناسبة، معلومة العام لا يختلف، لأن العام شنو تعرفه؟ ما يصح أن ينطبق شنو؟ على جميع أفراده. وش عرفنا العام؟ صلوح العام بأن ينطبق على شنو؟ جميع أفراده، غاية ما يعني لا يختلف بين هذه الأقسام. إنما أنشأ ذلك التقسيم هو كيفية تعلق الحكم بأفراده. هذا هو جواب السؤال الثاني. لا، احنا نشوف كيفية التعلق، تعلق الحكم. أنت كأصولي لاحظ أن كيفية الحكم إذا كان بهذا اللحاظ، لحاظ أن الآمر أراد من أمره أن يكون أفراد العام كل منهم شنو؟ على نحو الاستقلال. أنا رأسا أقول مراد الآمر شو يكون؟ مو استغراق. وإذا لاحظت من كلام الآمر، يعني من خلال أنه ألاحظ كلام الآمر أراد من أمره من نهيه مثلا العام لكن بأفراد العام، لكن شنو؟ بلحاظ المجموع. هذا اللي يحدد شنو مولانا سياق الكلام وأمر الآمر. طبعا يقال العفو في بعض الكتب يقول إذا شككنا، هذا مو رأي، هذا ما موجود بالكتاب، بس هناك رأي ولربما ذهب إليه الأكثر، إذا شككنا في العموم، العموم ترى العام لو يكون بالأمر لو بالنهي، العام ترى أرجله عالم نقول أكرم عالم أمثلتنا تكون عادة بينا بالأمر، ولا ترى النهي كذلك على ما سيأتي، النفي والنهي في سياق، النكرة في سياق النهي والنفي. أي لا تكرم الفاسق، طب هذا عموم واضح. على كل حال قيل أن الأصل في العموم في الأوامر شنو هو الأصل؟ الأصل العموم، وعدنا ثلاثة أقسام. إذا ما استطعت أستفيد أن أمر الآمر هو من أي قسم، هل هناك أصل يمكن معه أن أبني أن عموم الأمر على قسم معين؟ ما هو هذا القسم؟ أن العموم لو كنا نحن والأصل أن يكون العموم شنو؟ العراقي لا بدل. الأصل في التبتي الأصل في عموم الأمر أن يكون بدليا وليس استغراقيا. الأصل في عموم الأوامر أن تكون بدلية وليست استغراقية، لأن الأوامر تتعلق بالطبائع، والأوامر العفو والطبائع تنوجد بمن، وهذا يتلائم مع أي قسم يريد ومع البدلية. والأصل في العموم في باب النهي أن يكون استغراقيا، فعندما قال لا تشرب الخمر جميع أفراد الخمر، حتى جميع أفراد الخمر يعني من حيث وضحت في أواني قائما قائدا إلى آخره. فبالنتيجة الأصل في الأوامر في عموم الأوامر أن تكون بدلية، والأصل في عموم النواق أن تكون شنو لنا بسرق خماقي. جواب السؤال الثالث حتى نجي نطبق العبارة، شنو كان السؤال الثالث تذكرون؟ هل أن الأعداد كالعشرة ونحوها تكون شاملة لأفراده؟ طبعا هي شاملة لأفراده، لكن تشملها لأفراده كشمول العام لأفراده أو لا؟ طبعا العام شامل لأفراده مو وجامع لأفراده، فشمول العشرة لأحادها، للعشرة من المكونة من هذه الأحاد الواحد والثنين والثلاثة، فشمول العشرة لأفرادها للواحد والثلاثة وهكذا، هذا الشمول شمول كشمول العام لأفراده أو يختلف ولماذا؟ السؤال الثالث أن أن الأعداد الشاملة لأفرادها العشرة الشاملة لأحادها شمول، هذا شمول حكم حكم العام أو لا ولماذا؟ أحسنتم، لا يكون شاملا لحكم العام. ليش لا يكون شاملا؟ فلا تسمى العشرة عام وإن اشتملت آحاته، لكن إحنا مو فقط الشمول، معرفتني؟ مو فقط الشمول وكون جامع، الشمول وبعد وضحة الانتباه. فإن العام قال سمي أن العام شامل لأفراده وفي نفس الوقت ينطبق عليه، فعندما أقول أكرم العالم هذا شامل لأفراده، مثل الآن لو أقول أكرم الطلبة، نحن الآن الموجودين طلبة، أكرم الطلبة هذا خط عام واضح. أولا هذا عموم شامل الأفراد وما شامل الأفراد، شامل الأفراد يصح أن يطبق، فيصح أن تقول زيد طالب، عمر طالب، بكر عالم وهكذا، فهم شمول وهم انطباق العام على أفراده، فيصح أن أقول زيد عالم ينطبق عليه، يعني الفرد ينطبق عليه حكم العام وهو كون عالم وهكذا. بينما بالآحاد أكو شمول، نعم العشرة شاملة علما بالواحد والثنين والثمانية والتسعة، لكن لا يصح أن ينطبق، فلا يصح أن أقول العشرة واحد، يصح أن أقول العشرة واحد، هل يصح أن أقول الثلاثة العفو الثلاثة عشرة الواحد عشرة؟ لا يصح، بينما يصح أن أقول زيد عالم بكر عالم، فهل شمول وصحة انطباق بخلاف العشرة؟ قال المصنف بالظاهر، هسه اجينا الى العفوية خدناها اقسام العام. السؤال الاول ان العام ينقسم الى اقسام ثلاثة، ثم الظاهر ان ما ذكر له اي للعام من الاقسام، الاقسام الثلاثة طبعا من الاقسام اي الاقسام الثلاثة من الاستغراقي او ما يعبر عنه بالعموم البدلي. شنو الضابطة في العموم الاستغراقي قلنا قبل قليل؟ اولا الحكم به واحد لو متعدد، واحد في مقام الانشاء ومتعدد في مقام تشريعه، في مقام جعله، في مقام ثبوته. المائز به ان العموم الاستغراقي انما ينحل في الحقيقة المن الى نواحي او وجوبات متعددة بعدد افراده، فيكون لكل فرد شنو مولانا حكم مستقل. فقولي أكرم كل عالم العموم فيه عموم شنو استغراقي، ومعنى الاستغراق أي بمعنى أن الحكم يشمل كل الأفراد على نحو التعدد، بحيث يكون لكل فرد شنو مولانا حكم. ف فإذا أكرم كل عالم وكان في الخارج 100 عالم، فإذا أكرم 28 ما أكرمهم راح يكون امتثل إلا بثمانين أمر وعصى شنو؟ فله ثواب 80 امتثال وعليه عقوبة وعصيان 20. ليش؟ لأن أكرم كل عالم قلنا أمر مستغرق وينحل لتعدد أفراده. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني العموم المجموعي، كما في قولنا آمن لجميع الأنبياء أو أكرم جميع العلماء. طبعا ميزة العموم المجموع قلنا قبل قليل شنو؟ أن الحكم به شنو؟ واحد. طبعا لابد أن يتعلق بمن؟ بأفراده. لكن تعلق بأفراده بمن يا أفراده؟ بمجموع الأفراد، بما هو مجموع، بحيث يكون كل فرد بالحقيقة شنو؟ جزء من الموضوع. هذا هو القسم الثاني. طبعا واضح معنا انه اذا اتى بجميع الاقسام، اذا امن بجميع الانبياء، اذا اكرم جميع العلماء، فيستحق شنو؟ ثواب واحد، ويكون ممتثلا لمن؟ امتثال واحد. واذا لم يكرم ولو عالما واحد، اذا لم يؤمن ولو بنبي واحد والعياذ بالله، شو يكون بالحقيقه؟ عاصي. كم عصيان إليه؟ عصيان واحد. القسم الثالث العموم البدلي، مثل أكرم عالما، أكرم أي عالم، إنما هو هذا هو أي التقسيم أو الانقسام باختلاف. فدخلنا علم المولانا إلى جواب السؤال الثاني، ما هو الضابط والمناط في انقسام العام إلى أقسامه الثلاثة؟ وصلنا إلى جواب السؤال الثاني، ما هو الضابط؟ ليش ينقسم العام؟ بأي لحاظ؟ ما هو اللحاظ؟ أحسبتم بكيفية تعلق الحكم بمن؟ بأفراده. ألاحظ كيف يتعلق الحكم بأفراده؟ فالعالم إذا تعلق الحكم به على نحو البدل كان بدليا، إذا تعلق الحكم بأفراده على أن يكون كل فرد له شنو؟ حكم مستقل، كان ذلك العموم شنو؟ استغراقيا. إذا تعلق الحكم، هو نفس العالم، لاحظ نفس الموضوع واحد، لكن كيفية تعلق الحكم بهذا الموضوع؟ إذا تعلق الحكم بنحو يكون الفرد من أفراد جزء من الموضوع، كما في قول أكرم جميع العلماء، شوف أكرم كل عالم، الموضوع هو كل العالم، واضح؟ إذا قلت أكرم كل عالم كان استغراقيا، كيفية تعلق الحكم بمن؟ كانت بالأفراد على نحو الاستقلال. أكرم أي عالم أم عالم، لكن تعرف كيفية تعلق الحكم كان على شنو؟ على نحو البدل، وتعلق بصرف الطبيعة. وتارة أقول أكرم جميع علماء هم عالم، لكن تلاحظ كيفية تعلق الحكم، تعلق الحكم بالأفراد، لكن على أن تكون هذه الأفراد شنو مولانا؟ جزء من الموضوع. فإذا المائز والضابط والمفرط في قضية انقسام العام إلى أقسامه هو في كيفية تعلق الحكم، وإن كان هذا كلام أشكلت به على المصنف، لكن لا نتعرض إلى الإشكالات التي ذكرت على المصنف، ما يهمنا التعرض إليه وشنو مولانا؟ هو بيان رأي المصنف. إنما هو باختلاف كيفية، خلي خط تحت كلمة كيفية، هذا هو جواب السؤال الثاني، كيفية تعلق الأحكام به به بالعام، طبعا بالعام يصد أفراد العام. وإلا شنو إلا؟ أي وإلا لو غضينا النظر وقطعنا النظر عن كيفية تعلق الحكم يصير عندنا انقسام، لو ما يصير عندنا انقسام ما يصير. ليش؟ لأن العموم في الجميع شيكون، لو لا تعلق الحكم شي يكون مولانا العموم في الجميع واحد، ما هو هذا الواحد سيأتي. وإلا في العموم في الجميع، أي في جميع الأقسام الثلاثة اللي هو الإفرادي استغراقي طبعا نقصد والمجموعي والبدلي، وإلا في العموم في الجميع بمعنى واحد، وهو أي هذا المعنى، وهو أي العموم شمول، شوف بميسين سيأتي حتى هذا التعريف راح نحتاجه في جواب السؤال الثالث، لأن العموم شنو بشمول احسنتم صحة الطباعة. ما هو العموم؟ قال شمول المفهوم، اي مفهوم العموم لجميع ما يصلح ان ينطبق العام عليه، ما ينطبق عليه يعني تصدق يسلق الصفر. فلفظ العالم مثلا عام، حيث ان مفهوم العالم يصلح ان ينطبق على كل فرد من افراده، فيصح ان يقال زيد عالم، بكر عالم ونحو ذلك. قال المصنف غاية الامر والفرق، وين يظهر الفرق؟ ان تعلق الحكم به، به بالعام، تارة يكون بنحو، بنحو يكون كل فرد، كل فرد من افراد العموم ها موضوعا على حد، اي على نحو الاستقلال للحكم. فاذا كان طريقة تعلق الحكم، طريقة تعلق الحكم بافراد العام اذا كانت اخذ على نحو ان يتعلق الحكم بافراد العام على نحو الاستقلال سمي ذلك العموم عموما استغراقيا، موضوعا على حد الحكم سمي ذلك العموم عموما استغراقيا. الا اذا من اللي خلاه عموم استغراقي؟ طريقة تعلق الحكم بأفراده، هذا أولا. وتارة أخرى هذا القسم الثاني بنحو يكون، يعني بنحو يكون تعلق الحكم، بنحو يكون تعلق الحكم الجميع، يعني يتعلق بجميع أفراده أي بمجموع الأفراد بما هو مجموع، بحيث يكون كل فرد من أفراده شنو؟ جزء الموضوع. قال بنحو يكون الجميع، يعني جميع افراد الموضوع، جميع العلماء، جميع الانبياء موضوعا واحدا، بحيث يكون كل فرد اي كل عالم جزء للموضوع، بحيث لو اخلى يعني المأمور اي المكلف باكرام واحد ولو واحد، بحيث لو امن بجميع الانبياء ولم يؤمن بواحد لكان عاصيا، بحيث لو أخل بإكرام واحد أي بعالم واحد بفقيه واحد في قوله مثلا أكرم كل فقيه لما، هذا جواب لو لم امتثل أصلا لا يكون ممتثلا، لكن في العموم المجموعي الامتثال يكون على فرض الامتثال واحد، لأن الحكم في المجموع شنو؟ ليس متعددا بل واحدا. والعصيان واحد، يعني لو عصى نبي واحد او عشرة معصية واحدة، طبعا تحية المعصية واحدة بس تعرفون انه المعصية موضوع مشكك لو متواطئ مشكك، يعني قد الانسان معصية لربما قد شيء بسيط، نقول مثلا وما في شيء بسيط هو بالشريعة، مثلا لو فرضنا انه قد حرمة فسيتفاوت ان موضوع الحرمة وكما ان موضوع الثواب موضوع شنو؟ مشكك وليس متواطئ. لم امتثل بخلاف الصورة الأولى، بخلاف القسم الأول. من هو القسم الأول؟ العموم الاستغراقي. ليش؟ لأن العموم الاستغراقي مو ينحل مو متعدد، فيكون لكل فرد امتثال وعصيان، فإنه أطاع، يعني أطاع إذا طبعا يقصد في القسم الأول، فإنه أطاع وعصى، فإنه في القسم الأول إذا أخل، هذا راجع علما، فإنه يعني ترعب، فإن المكلف في القسم الأول يعني قوس الاستغراقي إذا أخل بواحد وأتى بواحد يكون مطيعا بإتيانه وامتثاله الأول، ويكون عاصيا بإخلاله وعدم إتيانه للثاني الفرد الثاني، لأنه أطاع بإكرام عالم وعصى بتركه الإكرام. هاي القسم الثاني. القسم الثالث وتارة يكون يعني يكون تعلق الحكم بأفراد العام كل واحد أي كل واحد من أفراد العلماء لكن موضوعا على نحو البدل على البدل أي نحو البدل يعني الحكم أخذ على نحو البدل أي أن الحكم قد تعلق بصرف الوجود بصرف الطبيعة بحيث لو أكرم يعني لو أكرم المكلف واحدا أي عالما واحدا منهم أي من العلماء لقد أطاع وامتثل زين ترك لبقية العلماء هل يعد عاصيا؟ إذن إذا في سوف المقارنة بالبيت بين الأقسام الثلاثة وهذا الشيء فيكم فتخلي قسم يعني المقارنة خلي ثلاثة أقسام استغراقي مجموعي أحسن فيه. فتكتب بالأول الحكم متعدد الحكم واحد الحكم شنو؟ واحد هذا من حيث الحكم من حيث اتيان فرد واحد في الأول ماذا يسمى؟ أحسنتم مطيع وعاصي بالثاني ماذا يسمى؟ عاصي فقط في الثالث مطيع ولا عاصي جيد جيد وهكذا بالنسبة إلى بقية التقسيمات كما يظهر لمن أمعنى هذا جواب السؤال الثاني جواب السؤال الثالث أن الأعداد هل تدخل تحت عموم العام هل تكون عامة أو لا نقول التعريف شامل للعام لو شامل الأعداد لو ما شامل الأعداد هو شامل له في قسم لكنه شنو لا يصح الانطباق قال وقد انقدح واتضح وبان من تعريف العام قد اتضح وانقدح بالعبارة من تعريف العام لأن العام قد عرفناه وشنو هو أن يكون شاملا لجميع أفراده على نحو يصح الانطباق عليه قال أن مثل شمول واستغراق عشرة أي الأعداد وغير العشرة كالتسعة والعشرين والمئة لأحادها يعني شمول العشرة للواحد العشرة شاملة للواحد لو ما شاملة لأفراده شاملة هذا ليس من العموم وإن كان هناك شمول لاختلال الركن الثاني من التعريف والانطباق لأحادها المندرجة والمنضوية تحت هاي تحت العشرة ليس من العموم وإن كان هناك شمول شمول موجود لكنها ليست من العموم لعدم هذا تعليل لعدم كون شمول العشرة مثلا شمول الأعداد لأحادها ليس من العموم مع أنه شمول قال لعدم صلاحية العشرة بمفهوم العشرة بمفهومها للانطباق على كل واحد فلا تنطبق العشرة على واحد ولا تنطبق العشرة على الثلاثة منها أي من آحادها المندرجة قال المصنف تفهم هاي اكتب لعله إشارة إلى أننا لو كنا نحن وتعريف المصنف للعام شنو تعريف المصنف للعام بصلاحية الانطباق سد القوس وقال المصنف شنو عند الركن الركين في تعريفه هو مو قال صلاحية الانطباق يقول لو ابقينا على هذا التعريف شوية بالك كلمة سردكم اياه لو كان تعريف العام هو صلاحية الانطباق بالاضافة لمن ليس الاضافة الى الشمول في الجمع المحلى باللام هل يشمل الافراد في قوله اكرم العلماء يشمل او لا يشمل هذا العام يشمل للواحد هو طبعا يشمل الثلاثة لانه تعرفون اقل الجموح هي شنو مولانا ثلاثة فهل يشمل الواحد والاثنين لو ما يشمل في العالم ما يشمل لان اقل الجمع هو جيد ثلاثة لا يشمل الجمع المحلى باللام كالعلماء في قولنا اكرم العلماء فإنه وإن تحقق الركن الأول من التعريف
بين قوسين احسنتم، ما هو الشمول والاستغراق لجميع افراد العلماء، الا انه بمفهومه لا يصلح ان ينطبق على كل فرد من افراد العلماء، على كل فرد من افراد العلماء، لان هذا اللي هن طبعا، لان خلي خط حتى، لان الجمع كما هو معروف لا يصدق على اقل من ثلاثة، كالواحد والاثنين. والحمد لله رب العالمين. سيد ان شاء الله تعالى نكون مكل الاصوليين يقولون انه لا بد ان يكون العام صيغة، سيد البحث القادم ان السيد المرتضى ما يتكلم بهذه النظرية، وبعض الاصوليين لا يتكلم بهذه النظرية، وانت المدري يتحضر
مجدداً يكون كاملاً على المهم.